منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد المساء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. طهران تحذر من أن أي تحالف مع الكيان الصهيوني سيهدد أمن واستقرار المنطقة. مناورة مرتقبة بين إيران وروسيا والصين بأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومسيرات إيرانية تحلق فوق فنزويلا. عشرات الاستقالات تطال الحكومة البريطانية، وجونسون يؤكد الاستمرار رغم مطالبات تدعوه للتنحي. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة وخاصة الجارة منها. وأشار رئيسي في اجتماع الحكومة إلى لقاءاته على هامش قمة دول بحر قزوين في تركمانستان، مؤكدا استخدام خط الائتمان وكذلك رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من أجل تنمية الاستثمارات في البلاد وتطوير الصناعة وتنفيذ المشاريع المشتركة مع الدول الأخرى. ولفت إلى توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير حقل أزدجان النفط المشترك مع العراق، واعتبرها خطوة مهمة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في مجال الازدهار الإنتاج. للمزيد بشأن خطط تطوير حقل أزدجان النفط المشترك مع العراق نتابع هذا التقرير.
برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أقيمت مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقل أزدجان النفطي المشترك بين شركة النفط الوطنية الإيرانية والمصارف وشركات التنقيب والإنتاج بقيمة 7 مليارات دولار. وخلال المراسم أكد الرئيس الإيراني أهمية الدور الأساسي لقطاعي النفط والبتروكيماويات في مجال استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.
يتضمن هذا المشروع استثمار 7 مليارات دولار، ويمتد على مساحة 1500 كيلومتر مربع جنوب غربي البلاد.
وتسعى شركة النفط الوطنية إلى التطوير المتزامن للمرحلة الثانية من حقل أزدجان الشمالي والمرحلة الثانية من حقل أزدجان الجنوبي، وستسهم هذه الخطة أيضا في تطوير غير مسبوق للقدرة الإنتاجية المحلية في مجال المنشآت النفطية.
في غضون 7 سنوات سيزداد إنتاج نفط حقل أزدجان من 190 ألف برميل حاليا إلى 570 ألف برميل يوميا، فيما من المتوقع أن يدور على البلاد خلال فترة تشغيله البالغة 20 عاما عائدات تصل إلى 115 مليار دولار باحتساب سعر 80 دولارا لكل برميل من النفط، كما سيسهم في إيجاد 24 ألف فرصة عمل.
وبحسب إعلان شركة النفط الوطنية الإيرانية، فإن الخطة التنموية لتطوير حقل أزدجان تشمل حفر أكثر من 420 بئرا للإنتاج والحقن، ومد خطوط أنابيب تصل إلى نحو 320 ألف كيلومتر. جدير بالذكر أن حقل أزدجان النفطي يعد أكبر حقل نفطي في إيران وأحد أكبر حقول النفط الخام في العالم، ويقع في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وهو حقل مشترك مع العراق.
حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن أي تحالف مع الكيان الصهيوني سيهدد استقرار وأمن المنطقة. وقال علي شمخاني في لقاء مع وزير خارجية قطر بطهران أن أي تحالف مع هذا الكيان حتى وإن كان غير أمني وغير عسكري إنما يعد تهديدا للاستقرار وأمن المنطقة. وبشأن مفاوضات رفع الحظر، قال شمخاني أن طهران دخلت في محادثات مع أجل التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر. وشدد على وجوب رفع الحظر بطريقة تتيح للدول الاستثمار في إيران مع الحفاظ على مصالح طويلة الأجل، وأضاف أن طهران ستتمسك بالدبلوماسية حتى تحقيق كامل حقوقها القانونية. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية أن مفاوضات الوفد الإيراني بالدوحة كانت بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا حول كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي. وشدد حسين أمير عبدالليان في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري بطهران على أن جميع المطالب الإيرانية هي في إطار الاتفاق النووي، وخلافا لما تدعيه واشنطن التي فشلت في تطمين إيران، مؤكدا أن طهران أبلغت الطرف الأوروبي رفضها لأي اتفاق لا يضمن مصالحها الاقتصادية. بدوره أعرب وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله ببدء جهود بناء لإنجاح الاتفاق النووي وتشجيع الحوار الإقليمي. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران، إليكم هذا التقرير.
زيارة جديدة لوزير الخارجية القطري إلى طهران في إطار المحادثات الإقليمية والدولية، وتطرق اللقاء إلى بحث ملف العودة إلى الاتفاق النووي ومحادثات إلغاء الحظر، حيث يؤكد الإيرانيون على فشل الأمريكان في تقديم الضمانات اللازمة للعودة إلى الاتفاق.
الوفد الإيراني تفاوض في الدوحة لأخذ ضمانات فاعلة من أمريكا حول كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي، ولكن الطرف الأمريكي فشل في تطمين طهران بهذا الشأن.
الرؤية القطرية في الوساطة لإحياء الاتفاق النووي تتمثل كما يقول المسؤولون القطريون في أن الوضع الإقليمي والدولي يتطلب التهدئة والتشجيع على الحوار البناء.
تأتي زيارتنا اليوم في إطار أجواء إقليمية وتحديات دولية كثيرة، من المهم جدا أن يكون هناك جهود من كافة الدول الشركاء ودول الجوار، جهود بناء في سبيل تحقيق وإنجاح سواء كان مفاوضات الاتفاق النووي أو تشجيع الحوار الإقليمي.
فيما تتوالى الوساطات لإحياء الاتفاق النووي، يؤكد المراقبون أن ثمرة هذه الوساطات تتمثل بعودة الطرف الأمريكي الواقعية إلى الاتفاق وضمان تحقيق طهران منافعها الاقتصادية. ملفات عديدة حملها وزير الخارجية القطري معه إلى طهران، ملفات تبدأ بتطوير العلاقات الثنائية فيما يراها متابعون مرتبطة بالوساطة القطرية في ملف الاتفاق النووي.
تعتزم إيران وروسيا والصين إجراء مناورة عسكرية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أوائل آب القادم. المناورة التي تستضيفها فنزويلا وتحمل اسم قناص الحدود تعد استعراضا للقوة العسكرية للبلدان الثلاثة بوجه أمريكا بحسب موقع واشنطن فريبيكون. وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة تواجه خطرا في أمريكا اللاتينية في ظل التحركات العسكرية لأعدائها في منطقة الكاريبي. إلى ذلك حلقت مسيرات إيرانية تم تجميعها بفنزويلا خلال عرض عسكري في كاراكاس، حيث تتميز بالقدرة العالية على الرصد والاستطلاع ومهاجمة الدروع والأفراد. وافقت لجنة مختصة في البرلمان البلجيكي على اتفاق لتبادل المطلوبين بين بروكسل وطهران. وأفادت وكالة فرانس بريس أن الاتفاق حظي بتأييد تام، ولم يكن هناك سوى 3 أصوات معارضة جميعها في صفوف القوميين الفلمنكيين. وحسب الوكالة أيضا، فقد جاءت الموافقة بفضل دعم نواب الأغلبية، مشيرة إلى أن النص لن يدخل حيز التنفيذ قبل أن يعرض على مجلس النواب في جلسة عامة في وقت مبكر من يوم غد. إلى العراق، حيث أعلن الحشد الشعبي في العراق تنفيذ عملية أمنية شرق صلاح الدين شمال بغداد، وشملت العملية تفتيش مناطق وادي الدبس وغرب قضاء مرلي لتأمينها من وجود فلول داعش الإرهابي. وفي بغداد، ألقت القوات الأمنية القبض على إرهابيين اثنين في سيطرة الراشدية ومنطقة 7 البور، كما ضبطت كمية من المواد المتفجرة في منطقة البوخ خدام. من جهة أخرى، أعلنت البعثة الأممية في العراق إصابة 7 من موظفيها بانفجار عبوة ناسفة تحت حافلة صغيرة كانت تقل فريقا لإزالة الألغام في قضاء التكليف بمحافظة نينوى. سياسيا، تتواصل الحوارات في العراق بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني للتوصل إلى حل نهائي حول الملفات العالقة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
بيان قاسم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هز حظوظ رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بولاية ثانية، وهو ما يضع البارتي واليكيتي في طريق نحو تغيير بوصلة المفاوضات السياسية وإيجاد حل بديل للتوافق فيما بينهم.
يعني أنا لا أرى أي بوادر اتفاق إلى الآن بين الحزبين، حتى اتفاق وشيك أنا لا أتصور بين الحزبين، لأن هناك تعنت من الحزبين وتشبث من الحزبين بمرشحيهما لرئاسة الجمهورية. لذا في حال عدم تنازل للحزب الديمقراطي الكردستاني لصالح مرشح الاتحاد الوطني، فإننا سنشهد توجه الحزبين بمرشحين منفصلين كما حدث في 2018 ليكون الحسم في جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي مسار آخر، كتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية طالبت الإطار التنسيقي بتقديم ضمانات وتعهدات بتنفيذ مطالبها وفق الشروط التي يريدها البارتي القائمة على أساس التوافق والتوازن والشراكة مقابل تشكيل الحكومة الجديدة.
الأمور ذاهبة إلى إجراء مفاوضات عميقة ما بين كل هذه الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، من انتخاب رئيس جمهورية ثم تشكيل حكومة عراقية أو وضع حلول أخرى، منها إما الذهاب إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة أخرى. فإذا لابد أن تكون هناك استعدادات من كل الأطراف المعنية وعدم ترك الأمور كما هي عليه، من لأن البلاد داخلة في مشاكل سياسية ومشاكل أمنية ومشاكل اقتصادية.
صراع لم تحسم نهاياته، فتجارب اختيار رئيس الجمهورية خلال العقود الماضية كان يجري بسلاسة النظر للتوافقات المشتركة والمسبقة، لكن هذه المرة الواقع السياسي يقف بوجه التوافق عليه بين القوى الكردستانية، فهل من طريق للخروج؟ لأن الجميع ينتظر وينظر إلى ما سيحدث بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
زار وفد أمريكي برئاسة السيناتور لينسي غراهام مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قسد، التوسط بين تركيا والميليشيا، وذلك تزامنا مع تصاعد تهديدات أنقرة بإطلاق عملية في الشمال السوري. غراهام الذي التقى قيادات في قسد بهدف طرح رؤية واشنطن لتخفيف التوتر بين الكرد والأتراك، زار مخيم الهول الذي يضم عوائل من داعش الإرهابي وسجن غويران الذي يحوي آلاف من عناصره. وتأتي زيارة غراهام ضمن جولة شرق أوسطية بدأت بتركيا وشملت سوريا والعراق، حيث التقى كبار المسؤولين في بغداد وكردستان. إلى بريطانيا، حيث استقال اليوم خامس وزير من الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، مما رفع العدد الإجمالي للوزراء المستقلين منذ أمس إلى 12 وزيرا، فيما علل وزيرا الخزانة والداخلية استقالتهما بسوء تقدير رئيس الوزراء وانعدام النزاهة. هذا واستقال أكثر من 20 شخصا بينهم وزراء ومساعدون ومسؤولون في حزب المحافظين بعد افتضاح أمر نائب بريطاني وتحرشه برجلين، ما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب. ويطالب عدد متزايد من نواب حزب المحافظين بإجراء تغيير دستوري من أجل إجبار جونسون على التنحي من عن منصبه رغم إصراره على البقاء. سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الفصائل الفلسطينية تنعى سقوط شهيد برصاص الاحتلال في جنين وتدعو لتصعيد المقاومة. حركة النهضة التونسية تتهم الحكومة بالسعي لتطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين. صنعاء تؤكد عدم التزام تحالف العدوان ببنود الهدنة وتقول أنه لا داعي لبحث تجديدها. من جديد أهلا بكم. نعت حماس والجهاد الإسلامي الشهيد رفيق رياض غنام الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة جبع بجنين شمال الضفة. وقالت حماس إن جنين باتت مضرب المثل بالجهاد والتضحية والتصدي ببسالة للاحتلال، داعية أهالي الضفة إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع العدو. بدورها أكدت الجهاد الإسلامي أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من إصرار شعبنا على طريق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال، وقالت إن المؤسسات الدولية تشارك الاحتلال في جرائمه من خلال صمتها حول اعتداءات وجرائم الاحتلال الصهيوني في جنين. نستمع إلى التقرير التالي.
قافلة الشهداء الفلسطينيين تواصل المسيرة مع ارتقاء المزيد من الشهداء يوميا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. الشاب الفلسطيني والبالغ من العمر 20 عاما رفيق رياض غنام من بلدة جبع في جنين كان آخر من يلتحق بقافلة الشهداء بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء وقوفه أمام داره، حيث تدور مواجهات إثر قيام قوات الاحتلال بعملية اعتقال واسعة في جنين. مصدر أمني فلسطيني أكد أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على غنام خلال اقتحام القرية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، وتم اعتقاله بعد إصابته وشاب آخر أيضا، ومن ثم أعلن الاحتلال استشهاده وتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بذلك. ذوي الشهيد قالوا أن جنود الاحتلال أعدموا الشاب غنام بدم بارد وأطلقوا عليه النار بقصد القتل أمام منزله، ووضعوه بعد إصابته في كيس أسود واعتقلوه إلى أن أعلن عن استشهاده. ويعد غنام الشهيد الثاني في بلدة جبع خلال 3 أيام بعد استشهاد الشاب كامل علونا الأحد الماضي. وفي جنوب المسجد الأقصى المبارك شهد حي بطن الهوى في بلدة سلوان مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي الحي، بعد أن اقتحمت قوة كبيرة حي بطن الهوى وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب الأهالي الذين تصدوا لعملية الاقتحام. وتعمدت جنود الاحتلال استهداف منازل الفلسطينيين بقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وتشهد بلدة سلوان اعتداءات إسرائيلية متكررة لدفع الأهالي إلى ترك منازلهم. ومنذ أواخر آذار مارس نفذت قوات الاحتلال عمليات شبه يومية في الضفة الغربية، وضعفت في الأسابيع الأخيرة من عملياتها في محافظة جنين ومخيمها، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا بينهم الصحفية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي عملية في جنين.
إلى تونس، حيث اتهمت حركة النهضة التونسية الحكومة بالسعي لتطويع القضاء بهدف تصفية الخصوم السياسيين. وأشارت الحركة إلى تجميد السلطات أرصدة وحسابات 10 من قياديها، وقالت إن حشر اسم الغنوشي في ملف جمعية نماء تونس يندرج في سياق التشويه والتهم الكيدية. هذا ولم تقدم السلطات التونسية أي إيضاحات عن طبيعة الاتهام التي أدت إلى تجميد أرصدة وحسابات شخصيات في النهضة. وأفادت الأنباء بأن القضاء قرر استنطاق الغنوشي بصفته متهما بقضية جمعية نماء تونس التي تحملها السلطات مسؤولية غسيل أموال وتلقي أخرى من الخارج. في غضون ذلك تتواصل انتقادات الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد لمشروع الدستور الجديد المزمع إجراء الاستفتاء بشأنه في 25 من هذا الشهر، معتبرة أنه يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
انتقد حزب الشعب يريد مشروع الدستور الجديد معتبرا أنه يتيح لرئيس الدولة صلاحية واسعة دون مراقبة ولا مساءلة، معلنا أنه سيشارك في الاستفتاء المنتظر تنظيمه في 25 من هذا الشهر بعلامة لا لهذا الدستور.
قررنا التصويت بلا، ودعوة عموم الشعب التونسي إلى التصويت بلا على هذا المشروع الدغمائي ورفضه، أنهم يكونوا نهار 25 جويلية موجودين في مراكز الاقتراع للتصويت بلا. هذا المشروع يهز البلاد الحاجات يمكن لا تحمد عقبها. هذا الدستور يعطي صلاحيات لرئيس جمهورية باش أنه يكون عنده نظام رئاسوي كلياني له جميع الصلاحيات والسلطات. هذا المشروع يقضي على الفصل بين السلطات، وهذا المشروع ألغى، خليني نقول ألغى مش أضعف برك، ألغى السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
توجس من إقرار مشروع الدستور الجديد لغرفة برلمانية ثانية تسمى مجلس الجهة والأقاليم، حيث اعتبرت لدى كثيرين لبنة أولى في مشروع البناء القاعدي، توجس يقلل من شأنه مساندون لرئيس قيس سعيد عبر تثمين حق الشعب في الحكم والثروة.
هذوكم خايفين من أنه الشعب التونسي اللي نكلوا به وقت اللي يجي للسلطة، سواء كانت حتى غرفة ثانية في البرلمان، أنه باش يفك جزء من حقوقه، لأنه المجلس الأقاليم والجهات هو باش يجيوا الناس ممثلي الأقاليم وممثلي الجهات، خاصة في علاقة بموضوع التنمية، لأنه هما عملية احتكار التنمية واحتكار الثروة وأدى إلى احتكار السلطة، وبالتالي هما خايفين من إعادة توزيع الثروة وإعادة توزيع السلطة.
بينما تعيش تونس الأيام الأولى من الحملة الخاصة بالاستفتاء، أصدر قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب أمرا يقضي بتجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه وصهره ورئيس الحكومة الأسبق حمادي جبالي وعدد من أفراد عائلته على ذمة القضية المنشورة أمام قطب مكافحة الإرهاب المتعلقة بجمعية نماء تونس، بالإضافة إلى استدعاء الغنوشي للتحقيق معه. اجتياز المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة رهن تحسين أساليب إدارة الأزمة.
في ظل أزمة سياسية مستفحلة تتضأل الخيارات المطروحة أمام التونسيين، حيث تدفع الأوضاع الحالية نحو حالة من الاستقطاب الثنائي عالي المخاطر.
إلى اليمن، حيث أكدت الحكومة الوطنية بصنعاء أن عدم التزام تحالف العدوان بتنفيذ بنود الهدنة يعد مؤشرا سلبيا لا يشجع على استمرار النقاش لبحث تجديدها. قال المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن الأساس الصحيح لأي عملية سلام مستقبلا هو وقف العدوان ورفع الحصار، مشددا على وجوب فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وصرف مرتبات الموظفين. وجدد المجلس إدانته لتلكؤ الطرف الآخر في فتح الطرقات في تعز وغيرها من المحافظات. وكان المبعوث الأممي لليمن أعلن استعداده لدعم تثبيت الهدنة الحالية التي قال إنها تحتاج لثقة جميع الأطراف. وصلت قوات سعودية إضافية إلى عدن جنوب اليمن بهدف تأمين قصر المعاشيق مقر المجلس الرئاسي الانتقالي الذي أسسته الرياض. ووفق مصادر محلية فإن قوات سعودية تقدر ب200 عربة عسكرية ومدرعة عبرت منفذ الوديعة ومرت بشبوة في طريقها إلى مدينة الشعب في عدن برفقة طائرات مروحية. وتشهد عدن إلى جانب الاحتجاجات المطالبة برحيل المجلس الرئاسي مواجهات عسكرية، حيث يسعى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إلى فرض أسماء في الدوائر الحكومية فضلا عن استخدام قواته لفرض سيطرته على المدينة. رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة السعودية محافظة القطيف. وتشير المنظمة إلى اتساع المداهمات للمنازل بمحافظة بعد الحراك الشعبي ودون مذكرات توقيف، إضافة إلى استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات واعتقال النساء. بدورها كشفت صحيفة إنديبندنت البريطانية أن المعتقلين وبسبب معارضتهم الحكومة يتعرضون للتصفية والاعتداء الجنسي والتعذيب بوحشية محضة. وأضافت أنه تم اعتقال نحو 22 شخصا عندما كانوا أطفالا وعدم 5 منهم وتوفي 4 بالحجز، فيما ينتظر 13 آخرون الإعدام. قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون إثر هجوم على احتفال بشمال غرب ولاية أنديانا الأمريكية، والثاني خلال 24 ساعة الماضية. وبالتزامن مع ذلك ظهرت التحليلات التي نشرتها صحيفة The Guardian البريطانية أن عمليات إطلاق النار الجماعية في أمريكا أصبحت أكثر فتكا وشيوعا. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. طهران تحذر من أن أي تحالف مع الكيان الصهيوني سيهدد أمن واستقرار المنطقة. مناورة مرتقبة بين إيران وروسيا والصين بأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومسيرات إيرانية تحلق فوق فنزويلا. عشرات الاستقالات تطاله الحكومة البريطانية، وجونسون يؤكد الاستمرار رغم مطالبات تدعوه للتحني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
غيض من فيض.
البهائية الآن دين موجود، الآن البهائية دين غير دين الإسلام. أنت تعرف أن البهائية ذول أصلهم في الأساس شنو؟ شيعة إمامية إثنى عشرية، حالهم حالنا. جاهم واحد طالب علم ظل مظل يسمونه السيد علي بن محمد الشيرازي، سيد بعد، خدعهم بكلمة، قال لهم لكل معصوم باب، وعلي باب رسول الله، والحسن باب علي، والحسين باب الحسن، وأما الحجة فأنا بابه. باب يعني نائب خاص. ذول السذج البسطاء لجهلهم بإمام زمانهم صدقوه أنه هو الباب. لو كانوا يعرفون إمام زمانهم يصدقونه. تعرف إيش معنى الباب؟ الباب يعني النائب الخاص، النائب الذي يعينه الإمام باسمه ليكون واسطة بين الإمام وبين الشيعة في نشر الأحكام الكلية، هذا معنى الباب. البابية يا محفوظ السلامة نفاها الإمام المهدي قبل ما يجي علي ابن محمد الشيرازي بمئات السنين، قبل 9 قرون 10 قرون. احنا نعرف ان زمن الغيبة الصغرى كان الامام المهدي يتعامل مع الناس عن طريق الابواب الاربعة، السفراء الاربعة، ابو عامر الشيخ عثمان بن سعيد الاسدي العمري وولده الشيخ محمد ابو جعفر، ثم الشيخ ابو القاسم الحسين بن روح النوبختي، ثم الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري. قبل ما يتوفي الشيخ السمري ب6 أيام كتب له الإمام الحجة كتاب: يا علي بن محمد السمري، لقد أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، بينك وبين الموت 6 أيام، فلا تعهد بالأمر لأحد بعدك. أمر البابية انتهى، النيابة الخاصة انتهت. من اللي يقول بقية الله في أرضه؟ لا تعهد، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور ولا مشاهدة، يعني لا مشاهدة نيابية. مهب ينفي الإمام المشاهدة التشرفية، الإمام ما ينفي المشاهدة التشرفية، ممكن تتشرف بلقاء الإمام، لكن المشاهدة النيابية أن تكون نائبا خاص فتلقى الإمام، لا. فلا ظهور ولا مشاهدة إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وبعدين ينذر الإمام الحجة بالأدعياء، أدعياء النيابة. يقول: وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، يعني المشاهدة النيابية مثل مشاهدتك يا السمري لي. ما حكم الإمام المهدي في من يدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى؟ يقول: فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر ولا قوة إلا بالله. ذول اللي اتبعوا الشيرازي لو كانوا يتذكرون خطاب الإمام هذا. كان صدقوه أنه الباب ما كان صدقوه، لكن جهلهم بإمامهم، وهو استغل جهلهم، تالي قال لهم أنا المهدي، وإنما قلت لكم إني الباب لأمهد لكم الأمر، لأربيكم وأرفعكم. صدقوا، لأنهم ما يعرفون الإمام المهدي، مع أن علامات الإمام المهدي مذكورة في الروايات. الإمام المهدي من علاماته الواضحة أن جسده لا يظهر له ظل لا في الليل ولا في النهار كجده رسول الله، لأن نور جسده يغلب نور الشمس والقمر. صدقوه، قال أنا نبي آخر الزمان، ادعى النبوة وجاب لهم كتاب يعارض به القرآن اسمه البيان، مليء بالأخطاء ومليء بالأساليب الركيكة ما حد فطن لها. تالي ادعى الألوهية، جاء أمير كبير في إيران وأعدمه، أعدمه هذا. لما أعدمه خرج واحد من تلامذته اسمه الميرزا حسين النوري، أسس دين البهائية، ذوليك البابية انتهوا. قال لهم السيد علي الباب جاء ممهداً لظهوري، وأنا نور الله إليكم، وسوالك دين البهائية، شهور غير الشهور، وعبادات غير العبادات، ومواسم غير المواسم، وتعليمات غير التعليمات، بسبب جهلهم بإمام زمانهم. الطريق للأمان من الفتنة في الدين هو معرفة إمام الزمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نتناول فيه خفايا وغياهب السياسات الأمريكية ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا لتمرير سياساته الاستعمارية في العالم. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على انتهاكات أمريكا لمبادئ حقوق الإنسان وزيف مدعياتها بهذا الشأن، لنعرف هل إنها صادقة في الدفاع عن هذه الحقوق رغم تشريعها للعديد من القوانين بشأن حقوق الإنسان. عنوان حلقة اليوم: هل فعلا أمريكا حريصة على حقوق الإنسان؟ تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، الازدواجية في السياسة الأمريكية لا تحتاج لمن يكشف عورتها، فهناك الممارسات العنصرية ضد السود، شواهد صارخة داخل المجتمع الأمريكي تتعلق بحقوق الإنسان لم تستطع الإدارات الأمريكية المتعاقبة معالجتها برغم الثراء والتفوق التقني وقوة الاقتصاد ومشاركة المواطنين السود في كل جوانب الحياة، فنا ورياضة وعسكرية وغيرها. والحالة الثانية: موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الفلسطينية برغم كل الممارسات الإسرائيلية البشعة ضد الشعب الفلسطيني خلال 70 عاما مضت، وما زالت تغض الطرف وتوفر الغطاء السياسي المطلق لحماية الكيان الإسرائيلي من أي عقوبة ضدها، إلى درجة أنها جعلت من مجلس الأمن وقراراته مهزلة عبثية بسبب دعمها المطلق لهذا الكيان الغاصب والإجرامي الذي اغتصب أرض فلسطين بارتكاب صنوف الجرائم والخطط الشيطانية الشريرة ولا يزال يمعن في سفك الدم الفلسطيني لاحتلال بقية أجزاء هذه الدولة الإسلامية وهذا البلد المقدس الذي يمتاز عن سواه في البلدان بمقدساته وبقدسه الشريف ومسجده الأقصى، وكذلك دعم هذا الشيطان للنظام السعودي في حربه الظالمة على الشعب اليمني المسلم بتزويد مختلف الحماية التسليحية والسياسية والأمنية والإعلامية لهذا النظام. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز الدكتور طالب إبراهيم، عضو دراسات معهد القومي للدراسات الاستراتيجية من سوريا. بداية دكتور طالب إبراهيم، السلام عليكم، وهل فعلا أن الولايات المتحدة حريصة على حقوق الإنسان؟ وماذا نفهم من الانتهاكات الأمريكية في داخل وخارج أراضيها لهذه المبادئ؟
نعم، أعتقد أن مسألة حقوق الإنسان التي تتكلم بها الولايات المتحدة الأمريكية بصورة دائمة ما هي إلا نوع من قنابل الدخان أو قنابل التضليل الإعلامي والتضليل السياسي والتضليل الاستراتيجي. فالولايات المتحدة الأمريكية ليست حريصة على حقوق الإنسان بل حريصة على مصالحها، وهذا الأمر يصح على تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع السود، مع الملونين، مع المهاجرين في أراضيها، ومع أيضا جزء كبير من سكانها الذين ربما يعانون الكثير. وعلى المستوى الدولي فالولايات المتحدة الأمريكية أظهرت الكثير من أو قامت بالكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية في الحرب والسلم في أكثر من مكان من العالم. سياسات العقوبات والحصار والتجويع التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية هي بحد ذاتها انتهاك لميثاق حقوق الإنسان وانتهاك لأقل وأبسط الأعراف الإنسانية والأخلاقية والدينية في العالم.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأعزاء، إن المتابع للإعلام الأمريكي المسيس يدرك أن هناك بغضاً أمريكياً للعرب وللمقدسات الإسلامية خاصة في شبه الجزيرة العربية المتمثلة بمهبط الوحي والرسالة الإسلامية الإلهية المقدسة على وجه الخصوص، يبث سمومه باستمرار لسببين رئيسين: القوة الناعمة المتمثلة في أرض الحرمين الشريفين والروابط الروحية لأكثر من 1.5 مليار مسلم. لا يقتصر الاستيلاء الأمريكي على أرض الحجاز بسبب الثروات النفطية الهائلة التي تتمتع بها هذه الأرض، وإنما أيضا بسبب موقعها الديني وكونها تعتبر أرض مهبط الرسالات الإسلامية وأرض الحج وتجمع ملايين المسلمين فيها في موسم الحج. وبالتالي أعزائي الكرام، إن الوحدة الإسلامية هي المستهدفة الأولى في التسلط الأمريكي على السعودية ومصادرة قرارها السياسي، ويتقاضى ساسة واشنطن عن صنوف الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكب على هذه الأرض المباركة على يد الأدوات التي زرعتها واشنطن للتحكم بمقدرات هذه الأرض المباركة. طيب أعود إليك ثانية دكتور طالب، يعني ما هو سر كل هذا الاهتمام الأمريكي ببسط هيمنتها وسلطتها على السعودية في زاوية حقوق الإنسان والوحدة الإسلامية التي تعتبر من أبرز أهداف الحج الإبراهيمي الذي يقام على هذه الأرض سنوية؟
نعم، أعتقد أن هناك مشكلة في العلاقات السعودية الأمريكية. ملخص هذه المشكلة أن الطرفين لا يثقان ببعضهما بعضا، وهذا أمر متبادل. للسعودية تثق بأمريكا وبالعكس، وأمريكا تبحث دائما عن ذرائع لوضع السعودية تحت أمر واقع وتحت ابتزاز مستمر فيما يخص العديد من الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها ملفات إمداد الطاقة، ملف الصراع العربي الإسرائيلي، وملف الصراع الكبير الذي يدور الآن في العالم مع روسيا. وأعتقد أن السعوديين يدركون أكثر من غيرهم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست صديقا يعتمد عليه على الإطلاق في أوقات الشدة، هذا إذا كان يمكن أن تسمى صديق. وبالتالي فهم يتطلعون بشكل أو آخر للتفلت من العبودية الأمريكية وليست الهيمنة. وبالتالي أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة وكبيرة جدا في العلاقات، وما تفعله أمريكا ليس أكثر من ابتزاز سياسي ومحاولة للضرب تحت الحزام فيما يخص علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.
نعم أعزائي الكرام، الوقاحة الأمريكية في كل يوم يكون لها لون، بل في كل لحظة تتحدث عن الطهارة وهي تغرق في الرذيلة، تتحدث عن القيم والأخلاق وحقوق الإنسان، وهي أكثر الدول انتهاكا لكل القيم الإنسانية، بل ربما لم يحدث عبر التاريخ أن تجاوزت دولة حتى في أسوأ العصور والحقب التاريخية القيم والأخلاق وضربت بهما عرض الحائط كما تفعل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية التي اتخذت الكون بأسره ساحة لشن حرب على كل من يخالفها الرأي والفكر، بل على كل من لا يمشي في ركابها. بل إن الرئيس الأمريكي الأسبق بوش أعلنها بنفسه أن من لم يكن معنا في حربنا على ما يسميه الإرهاب فهو يقف ضدنا. أمريكا اتخذت من تقاريرها التي تخرجها وتنسج سيناريوهاتها في أوكارها المختلفة، مرة الخارجية وأخرى البنتاغون وثالثة الكونغرس، وقبل ذلك كل البيت الأبيض، مبررا لتوجيه الاتهامات إلى دول وشعوب العالم. تتحدث تقاريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم وتناست سجونها المتنقلة والطائرة ذات السمعة السيئة والمنتشرة في كل قارات العالم، وما غوانتانامو إلا نموذج واحد فقط من عشرات النماذج الأخرى التي هي أسوأ من معسكر غوانتانامو. طيب سؤال أخير دكتور طالب، لماذا تتحدث تقارير أمريكا عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم وتتناسى سجونها المتنقلة والطائرة ذات السمعة السيئة والمنتشرة في كل قارات العالم؟ تفضل.
أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تصنف الناس على ما يبدو إلى نوعين، الأمريكي أو من كان عميلا للأمريكان، والآخرين. الآخرين لا تعتقد أنهم بشرا، هذا أمر واضح بما تفضلت به، مسألة سجون الطائرة، سجون غوانتانامو، السماح بالتعذيب، ربما السجون المأجورة في بلدان أخرى يأتون بمعتقلين ويدفعون بهم إلى بعض الدول الأخرى التي تمارس أشد أنواع التعذيب عليهم. هذه مسألة أصبحت معروفة. الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرنا في مسألتي حقوق الإنسان والديمقراطية تمارس النفاق وأعلى درجات النفاق المعروف عبر التاريخ على الإطلاق.
سيداتي أنساتي سادتي، يحييكم ثانية وما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان، ونتحدث فيه عن الانتهاكات الأمريكية الفجة لحقوق الإنسان. أعزائي المستمعين، تهاجم أمريكا دولا وتطيح بأنظمة شرعية تحت مبرر حماية الأمن القومي الأمريكي، وتعيث في الأرض الفساد تحت مبرر نشر الديمقراطية، وتقصف الأبرياء تحت مبرر ملاحقة الإرهابيين، وتزرع الرعب والخوف في كل مكان تحت مبرر إشاعة العدل والسلام. ويقول الباحث جابر الحرمي أعزائي الكرام، إن ما تفعله الإدارة الأمريكية اليوم في العالم لم يسبق أن فعلته أي دولة عبر التاريخ، وما تقوم به من أعمال هو إرهاب دولة. فإذا كان هناك أفراد يمارسون ما تقول عنه واشنطن إنه إرهاب، ف فإن إدارة البيت الأبيض تمارس إرهابا رسميا في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كوريا الشمالية وفي إيران وفي السودان وعشرات الدول، هذا غير سجونها المتنقلة والثابتة على أراضي عدد من الدول. تتحدث عن الحريات وهي التي تمارس القمع بأبشع صوره وتقتل في سبيل ذلك الأبرياء، وما قصف قناة الجزيرة في أفغانستان والعراق ومؤامرة قصف مقرها بالدوحة إلا نموذج من ذلك. إذن أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز الأستاذة الدكتورة صفاء قدور، الأستاذة في العلاقات الدولية بجامعة دمشق من سوريا. دكتورة صفاء قدور، السلام عليكم. إلى أي مدى نجحت أمريكا في تلميع صورتها كمدافعة عن حقوق الإنسان من خلال استخدام شعارات براقة وزائفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع لم ولن تكون في يوم من الأيام حريصة على حقوق الإنسان، وتاريخها الإرهابي الأسود يؤكد ذلك، سواء على صعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي، فهي أكبر دولة إرهابية لأنها مارست إرهاب الدولة على المواطنين الأمريكيين بالدرجة الأولى، والإرهاب الدولي على بقية الدول التي تتعارض سياستها مع سياساتهم. أولاً، مارست إرهاب الدولة عندما قامت دولتها المزعومة على دماء وجناجم أصحاب الأرض الحقيقيين وهم الهنود الحمر. ثانياً، تمارس إرهاب الدولة على المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون كشف جرائمها وسياساتها المتوحشة، والذين يكون مصيرهم القتل مباشرة. وهناك الكثير من الأمثلة التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمؤازرة ومساعدة الموساد الصهيوني على قتلهم والتخلص منهم، لأن هؤلاء حاولوا كشف سياساتها المتوحشة وممارساتها الوحشية بحق البشرية جمعاء وانتهاكها لحقوق الإنسان. هنا أريد أن أورد مثال بسيط على ذلك، ما قالته هيلين توماس وهي رئيسة نادي الصحافة الأمريكية والتي عاصرت أهم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ورافقتهم وغطت معظم نشاطاتهم. هذه الصحفية التي أعلنت أن الحرب التي خاضها جورج بوش الابن بحق العراق ودمر العراق وسرق ثروات العراق، وادعى بأنها هي حرب من أجل أو أنه يحارب العراق من أجل الله ومن أجل الصليب، فقالت بأنها لا، هي من أجل الشيطان وليس من أجل الله. أما على الصعيد الخارجي، وقس أيضا على ذلك على الصعيد الداخلي، ولكن الوقت لا يتسع لأذكر لك كافة الممارسات والخروقات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد ما يسمى بحقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الخارجي، على الصعيد الخارجي قامت الولايات المتحدة الأمريكية وارتكبت الكثير من المجازر وقامت بالعديد من الحروب العدوانية المتوحشة التي ارتكبتها بحق عدد من الدول والشعوب البريئة بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفردها كقوة عظمى في العالم، فاستخدمت البلطجة الدولية وسياساتها المتوحشة واستخدمت مبادئ حقوق الإنسان بشكل مزيف لتضليل الرأي العام الأمريكي بشكل خاص والعالمي بشكل عام بأنها هي دولة كبرى، وأن هذه الدولة الكبرى تقوم بمسؤولياتها تجاه العالم من خلال دفاعها عن حقوق الإنسان.
نعم أعزائي الكرام، تتحدث أمريكا عن ضرورة قيام الدول بمنح مساحات للعمل فيها وإفساح المجال أمام الشركات للتنافس، وهي التي ألغت صفقات في المنطقة لإدارة الموانئ في الولايات المتحدة الأمريكية تحت مبرر حماية الأمن القومي. فهل واشنطن لديها أمن قومي بينما الدول الأخرى ليس لديها أمن قومي؟ أم إن ما يجوز لواشنطن لا يجوز للدول الأخرى. تسمح أمريكا لنفسها باتخاذ كل السبل من أجل حماية أمن قومي حتى إذا تطلب الأمر شن حروبا على دول وإسقاط أنظمة والتدخل السافر في شؤون الدول الأخرى. بينما إعلان دولة أنها ستقف أمام المخططات الأمريكية فإن ذلك يعد كبيرة من الكبائر التي لا ينبغي التصريح عنها أو الترفض بها. قوانين تصدرها أمريكا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تدين بها دولا وأنظمة، وتتخذ هذا المجلس مظلة للتدخل في شؤون الدول الأخرى. فمن أعطاها هذا الحق؟ تتحدث أمريكا عبر تقارير توزعها في سفاراتها في دول العالم عن حقوق الإنسان واستعباد البشر ورفض نظام الكفالة، وهي أول من يستعبد البشر وأول من ينتهك حقوق الإنسان. طيب دكتورة صفاء قدورة، أعود إليك ثانية. تتحجج أمريكا بحماية أمنها القومي في كل تصرف سيء تقوم به تجاه إيران والدول المستقلة الأخرى. برأيك دكتورة، هل إن الانتهاكات التي تتحدث عنها واشنطن في إيران وفي دول أخرى إذا ما وجدت طبعا وربما تكون فردية إلى حد ما تقاس بحجم الانتهاكات المناهضة لحقوق الإنسان في داخل الولايات المتحدة؟ تفضلي.
أرى لأن في الواقع حكام السعودية لم يتمكنوا من إنجاز ما أوكل لهم من قبل أسيادهم من الصهيونية العالمية، فأوكلوا المهمة في الوقت الحاضر للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال ما بدأت به أو ما بدأ به حكام السعودية من محاولة غرس الشقاق والفتنة ومحاولة في الواقع تحريف الدين الإسلامي ومبادئ الدين الإسلامية السمحة من خلال نشر أفكار محمد بن عبد الوهاب بدلا من مبادئ الدين الإسلامي، سواء على الصعيد العملي أو على الصعيد النظري. فهؤلاء حكام السعودية الذين أتت بهم بريطانيا عندما حاولت إنشاء الكيان الصهيوني ليكون هؤلاء الحكام هم عبارة عن السياج الآمن والحامي لإنشاء الكيان الصهيوني، وأتت في نفس الوقت بمحمد بن عبد الوهاب لتحريف مبادئ الدين الإسلامي. والسعودية منذ نشوئها حتى الوقت الحاضر تعمل من على خدمة أهداف الصهيونية العالمية وحماية أمن الكيان الصهيوني ومحاولة نشر الفتنة في بين صفوف المسلمين، كونها تم إقامتها على قبلة المسلمين. فمن خلال هذا المكان الطاهر والشريف حاولت بتصدير الكثير من الفتاوى، هذه الفتاوى الفتنوية التي هدفها الأساسي هو غرس الشقاق وبزور الشقاق والفتنة في صفوف المسلمين. ولكن منذ نشوئها حتى الوقت الحاضر على الرغم من حجم التحريض والتمويل الإعلامي والمالي الذي اعتمدت عليه السعودية لتنفيذ هذا الهدف الخبيث في الواقع لم تتمكن من بلوغه. ورأت الصهيونية العالمية والتي جندت الحكام السعودية للقيام بهذه المهمة فشلهم الذريع، لذلك أرى أن بالوقت الحاضر أوكلت هذه المهمة للولايات المتحدة الأمريكية لتقوم أيضا من خلال سياساتها الكاذبة والمخادعة والتي تستخدم دائما وأبدا شماعة حقوق الإنسان لاستكمال هذا الدور.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أجل أعزائي الكرام، من الإدارة الأمريكية تمارس انتهاكات رسمية، انتهاكات دولة في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة وتجاه الأفراد والدول، على سمعي وبصري العالم أجمع. ومن يتصدى لذلك فإن مصيره الحصار وتأليب الرأي العام عليه تمهيدا لفرض عقوبات مختلفة سياسية واقتصادية واستثمارية وتضييق في كل المجالات. تتحدث أمريكا في تقاريرها المزيفة عن قيام دول أخرى بالاتجار بالبشر، ولا نعرف ما نوع هذا الاتجار، ولكن لماذا لا ينظر البيت الأبيض إلى السوق الرقيق الأبيض في غرفه وبين جدرانه وعلى بعد مسافات من مقره؟ ولماذا لا ينظر للاتجار بالبشر في ولاياته المختلفة في دول أوروبا؟ لماذا لا تنظر إلى الاستغلال البشع للنساء في أمريكا في مختلف المواقع؟ أين حقوق المكسيكيين وغيرهم من الجاليات التي تعيش في أمريكا؟ يجب على أمريكا ألا تتحدث عن حقوق الإنسان، فهي آخر من يجب عليه التغني بهذا الأمر. أبسط حقوق الإنسان غير متوافرة لشرائح عريضة تسكن في ولاياتها. الآلة العسكرية الأمريكية الصماء هي التي تتعامل مع الضعفاء من الناس في شتى بقاع العالم، وهي التي تذيقهم الويل وتصليهم النار وتصب عليهم العذاب صبا، ولكن كل هذا لا يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان بالمفهوم الأمريكي. نعم أعزائي الكرام، أمريكا مدعية الديمقراطية وحامية حما حقوق الإنسان، ماذا تفعل اليوم في المناطق التي وضعت فيها قدمها؟ لا أقول في المناطق العربية والإسلامية، بل في جميع المناطق بالعالم. هي أمريكا اليوم تمثل العدو الأول لشعوب العالم بسبب تصرفات وحماقات إداراتها الحاكمة المتعاقبة. استطلاعات الرأي العام في مختلف دول العالم تؤكد أن أمريكا هي أكثر الدول كراهية لدى شعوب العالم. أليس هذا دليلا على سمعتها السيئة وتجاوزاتها وعدوانها على كل القيم وضربها عرض الحائط بكل الأخلاق وعدم اعترافها بأبسط حقوق الإنسان؟ إلى هنا ونأتي معكم أعزائي الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله. Oh.
قطر الحنين دمعي سريت وجع سريت على دمعة المسفوح أنبش تجر حلي يزيد قلب النبي المجروح أنبش جواد والسن سراد واغرج فدين يمن الألم بينك وبيني وافتح